رفيق درب سماحة السيد الهاشمي السيد صفي الدين رضوان الله تعالى عليه، الذي استشهد في مثل هذا اليوم في 24 الأول من العام الماضي. وهو في الواقع قد أحيينا الذكرى مع سماحة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، وارتأينا أن تكون هذه الذكرى الخاصة للقائدين الجهاديين الشيخ نبيل والسيد أحمد لخصوصيتهما، ومن أجل أن نتحدث بعض الشيء عنهما. هو شارك في جبهة الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية مبلغا ومجاهدا، وشارك في عدة عمليات هناك في الفاو وشلمجة وبدر الكبرى وفجر، أي أنه قدم مساهمته في مواجهة الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لقناعته بأن المجال واحد. عندما يكون الأعداء يستهدفون الجمهورية الإسلامية، يستهدفون المقاومة الإسلامية، يستهدفون الحق، يستهدفون فلسطين، هذا كله استهداف واحد، وبالتالي كل من هو موجود في أي مكان في هذه المنطقة يتحمل مسؤولية أن يقدم المساهمة التي يستطيعها. هكذا كانت رؤية سماحة الشيخ نبيل، وهي الرؤية نفسها لسماحة السيد هاشم رضوان الله تعالى عليه، الذي ذهب أيضا إلى الجبهة وقدم المشاركة المطلوبة. في سنة 1991 عاد إلى لبنان واستلم مسؤولية نائب مسؤول منطقة الجنوب إلى سنة 1993 تحت إدارة سماحة السيد هاشم. يعني دائما كنا نلاقي أنه الشيخ نبيل مع السيد هاشم دائما، وبالتالي لم يفترقا في المواقع المختلفة. سنة 93 ل 2010 أصبح هو مسؤول منطقة الجنوب، من 2010 ل 2018 نائب رئيس المجلس التنفيذي، يعني نائب سماحة السيد هاشم. في سنة 2018 إلى شهادته أصبح مسؤولا لوحدة الأمن الوقائي. وهون في لفتة لطيفة، كيف يذهب من نائب رئيس المجلس التنفيذي ليعتبر رتبة عالية إلى وحدة الأمن الوقائي؟ لسبب واحد فقط، أن سماحة السيد حسن رضوان الله تعالى عليه طلب منه ذلك، فقال سمعا وطاعة. ودائما كان من الذين يلتزمون بأمر الولي ويلتزمون بأمر القائد بلا نقاش، كيف وهذا القائد هو سماحة السيد حسن رضوان الله تعالى عليه. وطبعا يوم سماحة السيد كان عنده هدف أن يضع سماحة الشيخ نبيل، لأن الأمن الوقائي في تدخل بخصوصيات الأفراد واطلاع على بعض شؤونهم، هذا يتطلب دقة شرعية، يعني بده يكون في عالم لحتى يقدر يقول انه هذا بيسوى وهذا ما بيسوى، هذا صحيح هذا خاطئ، هذا انحراف، هذا يعتبر غير شرعي، لانه في شبهة التجسس احيانا. ما بيصير التجسس على الإخوة ولا على خصوصياتهم، في شبهة احيانا الدخول الى خصوصياتهم، وهذا كان محل رعاية سماحة السيد حسن رضوان الله تعالى عليه. مين طلع بيقدر ينفذ هالمهمة؟ هو سماحة الشيخ نبيل، هذا بيبين عن ورعه وقدرته على هذا الأمر. كان يهتم بالمجاهدين سواء عندما كان في الجنوب أو حتى عندما أتى إلى بيروت وإلى المركز، بل حتى في عدة مجالات كان يصعد إلى سوريا ويلتقي بالمجاهدين، وأيضا كان يرعى بعض حفلاتهم، لقاءاتهم، تخريجاتهم، حتى بعض استعداداتهم، يعني كان قريبا جدا منهم. هو لم يترك الدرس ولم يترك التدريس الديني حتى يبقى في الأجواء وكذلك المباحثة مع عدد من العلماء، وله مؤلفات في السيرة والأخلاق والعقيدة. سماحة الشيخ نموذج من النماذج الجهادية المعطاءة المليئة بالوعي والإيمان والارتباط بالله تعالى، وكان من أهل التهجد في الأسحار وتلاوة القرآن والقيام في جوف الليل، التزم ببرنامج عبادي لسنوات طويلة، التزم قراءة زيارة عاشوراء ودعاء العهد يوميا، وكان يواظب يوميا على تلاوة 3 أجزاء من القرآن الكريم قياما إجلالا للقرآن الكريم. تميز بنظمه الدقيق وعدم تسويفه للأمور، وقوة إرادته وعزمه وحسن ظنه بالله تعالى وتفاؤله دائما في أحلك الظروف، وكان يهتم بقضاء حوائج الناس بشكل مباشر. نحن اليوم عم نتحدث عن نماذج قيادية، كل واحد منهم بخصائص مميزة لكن يجمعهم قاسم مشترك، هو هذا الإيمان العظيم والارتباط بالإسلام والارتباط بالولاية والارتباط بالجهاد. وفي آن معا هناك تجربة على المستوى الشخصي مضيئة ومشرقة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. شهادته كانت من بداية معركة أولي البأس، يعني في 28/9 بعد يوم من شهادة سيد شهداء الأمة السيد حسن رضوان الله تعالى عليه. هنا لابد أن نذكر أن 12 عالم من العلماء، يعني 12 واحد من المعممين مشايخ وسادة، استشهدوا في معركة أولي البأس. لأنه اليوم عم نذكر سماحة الشيخ نبيل، عم نذكر نظائره من العلماء الذين استشهدوا في المعركة. هذا دليل أن العالم لدينا هو جزء لا يتجزأ من حركة حياة الأمة الاجتماعية والسياسية والجهادية والعملية، يقاتل كما يقاتلون ويعيش كما يعيشون ويعمل في الاتجاه الذي يرضي الله تعالى. إلى روح سماحة الشيخ نبيل وأرواح الشهداء الأبرار من المشايخ والعلماء وسيدنا الأقدس وسماحة السيد هاشم وكل الشهداء الأبرار وكل الذين قتلوا في سبيل الله تعالى من أبناء المقاومة، نهدي ثواب السورة المباركة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد. صراط الذين الشهيد السيد سهيل حسين الحسيني السيد أحمد القائد الجهادي رضوان الله تعالى عليه، هو من مواليد برج البراجني سنة 1966. تميز الشهيد السيد أحمد أنه من البداية كان مع الحاج عماد مغني، الحاج رضوان الله تعالى عليه، لازمه من الخطوات الأولى، وكان الحاج رضوان يعتمد عليه ويكلفه بمهام عدة في العمل الجهادي الأمني بشكل خاص. تسلم مسؤولية منطقة بيروت على المستوى الأمني سنة 1991، ثم أصبح أمينا للسر للحاج رضوان 1992، ثم مسؤول أركاني بين 1995 و1998، يعني يهيئ الإمكانات الدعم المطلوبة للعمل الجهادي، ثم مسؤول عن مكافحة التجسس حتى سنة 2000. يعني أدواره مع الحاج عماد كانت أدوار مهمة وكان يتابعه دائما. في سنة 2008 استلم المسؤولية الأركانية اللي هي عمليات التسلح والتجهيز وتطوير القدرات، وأصبح معاونا جهاديا للأمين العام سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. وبهالفترة كان الحاج عماد رضوان الله تعالى عليه قد استشهد. هو كان يهتم بإعداد الميزانيات والموازنات وإدارة وتحديث الوحدات المختلفة، اهتم بالجانب الأسري للمجاهدين، ورعى مشروع قرة أعين، حيث الاهتمام بالمجاهدين وبزوجاتهم وأولادهم وصفوه بأنه المربي والمثقف والمعلم. أيضا كلفه سماحة السيد حسن رضوان الله تعالى عليه بمتابعة موضوع الأزمة الاقتصادية الاجتماعية، أسس مشاريع المصطفى والسجاد، وهذه المشاريع كانت تقدم المواد التموينية بأسعار متهاودة من أجل مساعدة الناس. كان يحرص دائما على أن يبقى جنديا مجهولا بعيدا عن الأضواء والشهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يباهي بالمتقلد سيفه في سبيل الله ملائكته وهم يصلون عليه ما دام متقلده. هذا هو النموذج الذي كان عليه السيد أحمد في العمل الجهادي. مثل ما ملاحظين، يعني كل واحد من القادة المجاهدين له مميزات بالشخصية، يعني هو ناجح في عمله، مطور في عمله، وفي آن معا له إبداعات شخصية وله حس جهادي واجتماعي وثقافي. يعني لما نتحدث عن شخصيته منقول كان هو حسن الخلق، وكان لديه جدية في أداء المهمات، إضافة إلى روح التضحية الموجودة لديه ونكران الذات. جمع بين الانضباط والسرية والقدرة على إدارة العمليات اللوجستية المعقدة، كان مثالا في التضحية والصبر والثبات، ترك أثرا عميقا في العمل الحزبي. هو هادئ شديد التواضع، قليل الكلام، يفضل العمل الميداني بعيدا عن الأضواء. حصل على ماجستير بالفلسفة الإسلامية، وأشرف أحد الدكاترة على رسالة الدكتوراه كان عم يدرسها. تابع الدراسة في العرفان والعقيدة مدة 10 سنوات. استشهد بغارة جوية في 17/2024 في محلة الكوكودي، كان في منزل ابنه رضا الذي استشهد معه، واستشهدت زوجة رضا، وكذلك استشهد ابن أخيه وزوجة ابن أخيه، ومن كان أيضا من المدنيين في المنزل الملاصق بسبب ضخامة الغارة التي حصلت في وقتها. إلى روح السيد أحمد وكل الشهداء معه والشهداء جميعا، وإلى أرواح أمواتكم نهدي ثواب السورة المباركة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد. سأتحدث عن الوضعين الإقليمي والمحلي. أبدأ بالوضع الإقليمي. يوجد يافطة كبيرة يجب أن تكون واضحة أمامنا كي لا نضيع البوصلة. إسرائيل تعمل لمشروع إسرائيل الكبرى. أمريكا تدعمها بشكل كامل. أي خطوة من الخطوات ترونها هي جزء من مشروع إسرائيل الكبرى. أي تعبير يبين بأنه يوجد تراجع معين هو تراجع تكتيكي، لأن الظروف لم تساعد بانتظار ظروف أفضل. كنا نقول دائماً من 10 سنوات و20 سنة و30 سنة إذا وجدتم إسرائيل لا تتوسع في مجال معين، أو لا تزيد من احتلالها في مجال معين، أو أنها انسحبت من سيناء باتفاق كامب ديفيد، أو أنها أقامت اتفاق وادي عربة، هذا كله لأنها لم تتمكن من هضم هذا المستوى من الاحتلال، وأنها كانت بحاجة إلى فترة زمنية إضافية لتستقر على ما احتلته حتى تأتي إلى احتلال إضافي. واليوم اللي عم نشوفه نحن بغزة على مدى 2 سنة هو جزء لا يتجزأ من هذا المشروع الذي أفصح عنه نتنياهو بشكل واضح منذ شهر تقريبا. إذن نحن أمام مشروع إسرائيل الكبرى، وكل شيء مترابط في المنطقة. لا تستطيع أن تجزئ ما يحصل في غزة عما يحصل في لبنان وسوريا والعراق واليمن والسعودية وقطر والمنطقة بأسرها وإيران. لا تستطيع أن تفصل الأمور عن بعضها، لأن الهدف واحد واللاعب الأساسي هو العدو المجرم إسرائيل، يدعمه الطاغوت الأمريكي برئاسة ترامب. علينا جميعا أن نواجه هذا الخطر. يعني هلأ لما منقول يجب أن نواجه مشروع إسرائيل الكبرى، إذا بيجي حدا بيقول لي ولكن شو إلنا علاقة نحن طالما أنهم يقتلون في غزة ويقومون بالإجرام في غزة، بلدنا بعيد عن الموضوع. يا أخي أنت مستهدف في لبنان، مستهدف في كل منطقة، مستهدف. الخطوة الأولى الآن موجودة في غزة، لكن كل الخطوات الأخرى لها تبعية معينة ستحصل في يوم من الأيام بحسب وجهة النظر الإسرائيلية أو ستسعى إليها. من هون بدي أقول عندما نواجه إسرائيل علينا أن نواجهها كل من موقعه وبحسب قدرته وبحسب خطته، ويكون بذلك إن لم يكن مقتنعا ومؤمنا بأحقية القضية الفلسطينية على الأقل أنه يكون مقتنعا بأن يبعد الخطر عنه قبل أن يصل إليه، لأن المشروع سيصل إليه عاجلا أم آجلا بحسب التخطيط الإسرائيلي. اليوم ترامب طرح خطة من أجل الحل في غزة وسماها خطة سلام. في الحقيقة هذه الخطة هي خطة مليئة بالأخطار. يكفي أن جميع الناس فهموا أن الخطة الأمريكية المكونة من 21 نقطة كانت بصيغة عرضت على بعض الدول العربية، ثم حصلت لقاءات مع نتنياهو من قبل ويتكوف ومن قبل ترامب، أجريت عليها التعديلات التي تناسب إسرائيل بالكامل، وتغيرت في عدد من نقاطها بما تؤدي إلى أن تكون مشروع إسرائيل الذي تريد أن تحصل عليه بالسياسة بعد أن عجزت من الحصول عليه بواسطة العمل العسكري والعدوان والإبادة والمجاعة وكل الفظائع التي ارتكبتها في غزة. إذن نحن أمام خطة مليئة بالملاحظات ومليئة بعلامات الاستفهام، وهذا ما قاله بعض المسؤولين من الدول العربية الذين فوجئوا بهذا الموضوع وطالبوا بتوضيحات وملاحظات. هذه الخطة عندما تكون مبنية على أن تأخذ إسرائيل كل شيء، يعني إسرائيل تأخذ الأرض بأن تبقى مسيطرة عليها أمنيا وتجرد من السلاح بالكامل وتخرج المقاتلين بالكامل، وعندما تكون الإدارة إدارة دولية ولا قدرة للفلسطينيين أن يديروا شأنهم، وستأخذ الأسرى من الأيام الأولى يعني تجريد المقاومة من ورقة من أوراق القوة الموجودة لديها، ماذا نكون قد حصلنا بعد هذه المعارك الطويلة؟ هذه الخطة التي طرحها ترامب هي في الواقع خطة كما قال نتنياهو تتوافق مع المبادئ الخمسة التي حددتها حكومة إسرائيل لإنهاء الحرب. هذا كلامه هو، يعني هي خطة إسرائيلية بلبوس أمريكي أو بعرض أمريكي. على كل حال أنا لن أتدخل في نقاش التفاصيل، بالنهاية المقاومة الفلسطينية حماس وكل الفصائل هم يناقشون وهم يقررون ما يرونه مناسبا. لكن لماذا طرح ترامب الخطة في هذا التوقيت بالذات؟ في أربع أسباب أساسية لطرح هذه الخطة. أولا، هذه الخطة تبرئ إسرائيل أمام الموجة العالمية التي أدانتها، لأن العالم أصبح ينظر إلى إسرائيل كمجرمة ومبيدة للشعوب وغير قابلة للتعايش معها، وارتكبت الجرائم التي لا يمكن أن يتحملها بشر، وهذه صورة ضاغطة. فأراد ترامب أن يقول لا، تبين أن نتنياهو يمكن أن يوافق على خطة تتبناها أمريكا وتفرضها عليه، حتى يصير الانصراف إلى أنه هناك إيقاف للحرب وليس هناك مجاعة وليس هناك مشاكل كبيرة. هذا نوع من إخراج إسرائيل من الورطة التي هي فيها، لأنها لا تريد أن تقبل بأي حل يعطي الفلسطينيين حقوقهم. اثنين، أغلب دول العالم وخاصة من خلال الأمم المتحدة والتصويت هم مع دولة فلسطينية، هم ضد الإبادة، هم لا يوافقون على ما يحصل. ولو كان الأمم المتحدة كانت هي مسؤولة عن مجلس الأمن لكان مفروض هذه الأغلبية الساحقة التي تجاوزت 150 دولة كان مفروض أنه يعملوا موقف يدين إسرائيل ويعطي الفلسطينيين حقوقهم. ثلاثة، هناك تحرك على المستوى الشعبي في أمريكا، في دول أوروبا لم نكن نرى هذا التحرك سابقا. وين اليوم معاداة السامية؟ لو كان حصل مثل ما حصل اليوم في دول الغرب من تظاهرات بأقل من هذا بمئة مرة، يعني لو طلع واحد حكي موقف تجاه إسرائيل دغري بيتهموا معاداة السامية. وين صار اليوم معاداة السامية؟ انمسحت بالأرض. يعني معناها أن ما قامت به إسرائيل لم تترك مجال لأن يدافع عنها أحد، حتى الشباب في الحزب الجمهوري أصبحوا بالأغلبية هم ضد ما تقوم به إسرائيل. إذن كيف بده يلطف له صورته ترامب؟ هذه طريقة من تلطيف الصورة. أربعة، أسطول الصمود العالمي، حوالي 50 سفينة من شباب يتجمعون من الدول الأوروبية وأمريكا وأمريكا الجنوبية ودول العالم، هؤلاء بالجسد العاري الحي يأتون إلى فلسطين إلى غزة من أجل إيقاف المجاعة ومن أجل إيقاف الإبادة. هذا عمل كتير له معنى على مستوى الحاضر وعلى مستوى المستقبل. هذا بيبين قديش وصلت إسرائيل إلى أي مستوى من الانحدار والانحطاط. وطبعا هون بدها تحية خاصة إسبانيا على مواقفها الشجاعة، سواء على مستوى الحكم أو على مستوى الشعب، لأنه حملت هذه القضية بطريقة مميزة عن باقي الدول. إذن لهذه الأمور الأربعة يحاول ترامب أن يلطف صورة نتنياهو والكيان الإسرائيلي، ويحاول أن يقول أنهم ذاهبون باتجاه السلام. على كل حال سننتظر النتيجة التي سيقولها الفلسطينيون، لأنها خطة وفكرة وليست اتفاقا، وبالتالي ما في شيء بيصير إلا بناء على الاتفاق. نحن بنعرف الاستسلام ليس واردا عند الفلسطينيين، هؤلاء الذين قدموا 66,000 شهيد و169 ألف جريح، ما عدا مواجهة الإبادة، مواجهة التجويع، مواجهة التهجير من مكان إلى آخر. ما ممكن هذا الشعب يستسلم، ما ممكن هالمقاومة تستسلم. هذا يجب أن يكون واضحا وحاضرا. هذا الصمود العظيم للفلسطينيين بالتأكيد له وقت لحصد الثمار. قديش بدها تبقى إسرائيل؟ هيها عم تتراجع دوليا، عم تتراجع حتى بقدرتها على أن تعمل. كل محاولاتها بجدعون واحد وجدعون اثنين وجدعين مختلفة، ما لح تقدر إسرائيل تأخذ من الفلسطينيين بالحرب، ولهم هذه الإرادة ولهم هذا العطاء. يا ريت دول المنطقة خاصة الدول العربية بيستفيدوا من إسبانيا وموقف إسبانيا وبيعملوا مثل حكايتها، يا ريت. لكن أنا عندي طلب أقل من هيك. أتمنى على الدول العربية المعنية والتي تتابع القضية الفلسطينية أن لا يضغطوا على المقاومة. إذا ما بدهم يدعموا المقاومة، إذا ما بدهم يدعموا الشعب الفلسطيني بمقاومته لإسرائيل، على الأقل يا أخي ما تضغطوا عليهم، لا تساعدوهم ولا تضغطوا عليهم، لحتى ما يستفيد الإسرائيلي ويكون في من يضغط على الفلسطينيين إضافة إلى إسرائيل وأمريكا. بعتقد أن رسالة قطر كانت واضحة بالاعتداء عليها من قبل إسرائيل، تصريحات الرئيس ترامب وتصريحات نتنياهو واضحة على مستوى المنطقة. على الأقل احسبوا حساب للمستقبل. نأتي إلى الحديث عن لبنان. بالنسبة للبنان سأتحدث عن ثلاثة أمور. الأمر الأول، لبنان في قلب العاصفة بسبب العدوان الإسرائيلي والتغول القائم والإجرام الممتد والمدعوم أمريكيا بكل الإمكانات العسكرية والسياسية والإعلامية والضغط وبكل الأشكال. لكن يجب أن يكون واضحا بأن أهداف إسرائيل ليست قدرا لازما. يعني إذا إسرائيل حطت أهداف واشتغلت عليها وضغطت أمريكا معها وضغط العالم كله، مين قال أنه بيقدروا أنه يحققوا المطلوب؟ لا، ما بيقدروا. أنتوا بتعرفوا أنهم كانوا يتوقعون في لبنان بعد الاتفاق ومرور 60 يوما أنه كان يمكن أن يحققوا بعض الأهداف بالسياسة، وصاروا عم يضغطوا من وقتها لهلأ بالسياسة من خلال أمريكا وبالضغط العسكري من خلال القتل اليومي ومن خلال حتى قتل المدنيين، قتل المهندسين، قتل العائلة في بنت جبيل، قتل الأطفال، حتى عم يضربوا الجرافات، عم يضربوا الزرع، عم يضربوا أي بيت، أي شكل من أشكال الحياة، على قاعدة أن يضغطوا على المقاومة وشعب المقاومة ويحققوا أهدافهم بأن يجعلوا لبنان بلا قوة ومجرد، وبالتالي يسهل أن يدخلوا إليه كيفما أرادوا وأن يضعوا خطتهم كما يفعلون الآن في سوريا وكما يعبثون بها. خليني إلكم مشان تعرفوا حالكم في خمسة أمور فاجأتهم في لبنان وأفشلت مخططهم. أنا عم بذكرهم هون لحتى تعرفوا أنه أهداف إسرائيل مش قدر. الأمر الأول، كانوا يتوقعون أن نبادلهم الخروقات، أي عندما بدأوا بالخروقات الإسرائيلية كانوا يتوقعون أن نرد بخروقات أيضا فتعطيهم مجال أنهم يخرقون ونخرق ويتوحشون أكثر ويستمرون تحت عنوان أننا نحن السبب. نحن اتخذنا قرار بأن الدولة هي مسؤولة وعلينا أن نصبر، وبالتالي أسقطنا هذه الخطوة. نعم، أرادوا من خلال التدخل الأمريكي المباشر أن يبنوا الدولة اللبنانية بانتخاب الرئيس والحكومة وكل التفاصيل الأخرى على أساس أن الحزب ضعيف وأننا مشغولون بوضعنا وبظروفنا المعيشية والناس والدمار والحرب وما شابه، وبالتالي يمكن إقصائنا، وهم يركبون الدولة كما يريدون فتشكل قدرة ضاغطة كبيرة علينا. فوجئوا أن شاركنا بشكل فاعل في الدولة، ونحن الآن جزء لا يتجزأ من تركيبة الدولة، ولنا نشاط مهم ونساهم في البناء والنهضة. ثلاثة، تدخلوا في تركيبة الدولة في تفاصيلها للتحصيل بالسياسة ما عجزوا عنه بالحرب، لكن تبين أن المعادلة الداخلية لا تسمح لهم، لأننا نمثل شعبنا بشكل كامل، يعني حزب الله وحركة أمل لديهم تمثيل نيابي 27 من 27. لما عملوا استفتاء حول موضوع السلاح أنه هل توافق على نزع السلاح أو لا توافق، طلع فيه حوالي 95% وحتى يمكن 96% لا يقبلون من الشيعة بنزع السلاح. طبعا بشكل عام طلع فيه 58 إلى 60% حسب إحصاءات مركز الاستشاري أو الدولية للمعلومات. في لبنان عندنا 58 إلى 60% لا يقبلون نزع السلاح لاعتبارات لها علاقة بالوضع الوطني وحماية الوطن. طبعا هذا أيضا كان مفاجئ. 4، أرادوا أن تكون هناك فتنة مع الجيش اللبناني، أي أن يقاتل الجيش اللبناني المقاومة وأهل المقاومة وشعب المقاومة تحت شعار حصرية السلاح. لكن تصرف الجيش اللبناني وقيادة الجيش اللبناني بحكمة، وهناك عقل يريد أن يبني لبنان، ولذلك كلانا يعني الجيش والمقاومة كانا واضحين بأن الفتنة ملعونة ويجب أن لا تكون بيننا على الإطلاق، كل شيء عنده قابلية للتفاهم والتعاون. 5، صحيح لا يوجد تكافؤ عسكري بيننا وبين إسرائيل، هم يتفوقون علينا بالقدرة العسكرية، لكن أيضا لا يوجد تكافؤ بيننا وبين إسرائيل فنتفوق عليهم في أننا متمسكون بوطننا، مؤمنون بحقنا، مستعدون للتضحية والجهاد، ثابتون على إرادة المقاومة، لدينا شعب عظيم تاريخي لا يمكن أن يهزم، ولذا استطعنا أن نوجد حالة من التكافؤ التي تساعد على أن نواجه غطرستهم ومشاريعهم فلا نمكنهم من تحقيقها. هاي الأمور الخمسة فاجأتهم، ولذلك ما قدروا يتقدموا إلى الأمام. وأنا بقلكم هلأ ما لح يتقدموا للأمام، لأنه عندكم شعب قوي شجاع مؤمن لديه إرادة، يعلم أن طريق الاستسلام طريق الإبادة السياسية والاجتماعية والبشرية، وهذا ما لا يمكن أن تعطاه لا إسرائيل ولا أمريكا ولا الأذناب الذين يسيرون معهم. نقطة تانية، على الحكومة أن تهتم بالقضايا المركزية. شو هي القضايا المركزية؟ استعادة السيادة من القضايا المركزية. يجب أن تعرفوا أن الطائف ليس وجهة نظر، الطائف اتفاق وليس مطية لموازين القوى، الطائف يفترض أنه تحول إلى دستور وقسم منه بعد ما تنفذ يجب أن ينفذ. المواطنة الأصيلة هي التي تحرر لبنان وتحمي لبنان، ومن يكون مواطنا لبنانيا شريفا وعزيزا هو الذي يعمل مع شركائه في الوطن لأن يحمي هذا البلد. أنا أريد أن أسألكم، ماذا فعلتم من أجل استعادة السيادة؟ ورأس استعادة السيادة طرد إسرائيل من لبنان وإيقاف العدوان. ماذا فعلتم لاستعادة السيادة؟ عم تتواصلوا مع الدول الكبرى، عم تحاولوا تعملوا ضغوطات، تحركوا أكثر، احكوا أكثر، قدموا لمجلس الأمن، ما تخلوا مجال إلا دائما يكون على لسانكم وفي مواقفكم ضرورة استعادة السيادة، لأنها هي رأس استعادة الاستقرار وبناء البلد. الحكومة مقصرة في كيفية المتابعة في استعادة السيادة. شو بيمنع أنه بكل جلسة حكومة تتحدث عن الموضوع الإسرائيلي وتحطه على جدول الأعمال وتنتقد وترفع مقترحات وتناقش وتشكل لجان؟ جعلوا خبزكم اليومي، كل من يأتي إليكم زائرا بدل ما تقولوا له شو أنتوا عم تعملوا مشان ترضوه، قولوا له شو لازم يعمل لحتى أنتوا ترضوا، لأنه الأهم في موقعكم في الحكومة أنكم مسؤولون عن هذا الشعب وعن حماية البلد. كذلك القوى السياسية الأخرى، لك شو بلعت لساناتها يا خيي في بعض القوى، لك ما بتحكي كلمة عن إسرائيل، لك ما بتنتقد الشيء اللي بيحصل، ما بتقول انه لازم تظهر اسرائيل. بقول ما نحن من شيء 3-4 أشهر حكينا مره بهذا الموضوع. حكيت مره، هو بصير شغله بقلب شارع بلا طعمه، بتلاقي كل يوم صبح وظهر وعشيه وكل الوسائل تعمل تحريض. ليه؟ لانه فيها فتنه، لانه فيها محاوله للكسب والنجاح والتسلط على الطرف الاخر الشريك في الوطن. بينما لما بيكون موضوع إسرائيل لا، لأنه إسرائيل بده إياها أمريكا، بالتالي كيف واحد بده يقدر يلاقي محل بعض الأحيان؟ أنا بقلكم اطلعوا من هالقصة يا جماعة، هذه القوى السياسية التي تراعي أمريكا وإسرائيل حتى لا تنزعج أي دولة من هاتين الدولتين في مشكلة كبيرة. أنتوا عندكم مواطنين حتعيشوا معهم إلى ما شاء الله. التلهي بقضايا صغيرة سواء على مستوى الحكومة أو القوى السياسية ليس مناسبا، وهذه القضايا الصغيرة لا ترفع مسؤولية الحكومة عن هذا العمل. كل القضايا الصغيرة قابلة للحل وللعلاج، بنتفاهم عليها وقادرين نتفاهم عليها، ما تعملوا منا قصة كبيرة، ما محرزي والله ما محرزي، كله بيحصل عن نقاش. خلينا نحط إيدنا بإيد بعض لنواجه إسرائيل، لنستعيد السيادة، خاصة أنها وردت في الطائف باتخاذ كل الإجراءات وبالعمل من أجل إزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة. هذا كلام بالطائف عم بيقول العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة. وين الإزالة الشاملة؟ عم نشتغل عليها؟ لازم نشتغل عليها. الأمر الثاني للحكومة، يجب إعادة الإعمار. أنتوا ببيانكم الوزاري قلتوا بتكون تعيدوا الإعمار، وهذا التزام مسؤول وحكيم، ولكن بنفس الوقت لازم يحط له برامج ولازم واحد يعمل تفاصيل. يعني هلأ بيطلع أنه البعض طير النصاب بالمجلس النيابي لما وصل النقاش على 250 مليون دولار اللي إلها علاقة بموضوع البنك الدولي والقرض من أجل إعمار البنى التحتية وبعض المؤسسات. طيب ليه عم تعملوا هيك؟ مفروض أنه تفكروا كلنا كحكومة وقوى سياسية أن نعيد الإعمار بأي طريقة. على كل حال أنا أخاطب الحكومة الآن، من دون إعمار يصعب أن تنطلق عجلة البلد نحو النهوض والاستقرار. بعدين الإعمار ما تفكروا أنه عم تعطوا منحة لحدا، لا، الإعمار لمصلحتكم، لمصلحة المواطنين، لمصلحة البلد. تعرفوا شو يعني إعادة إعمار؟ إعادة إعمار يعني حتعمل دورة اقتصادية إلى أول ما إلى آخر بالبلد، المهندس رح يشتغل والعامل رح يشتغل واللي بيبيع مواد رح يشتغل وكل الحركة الاقتصادية حتعمل ثورة اقتصادية بقلب البلد بسبب إعادة الإعمار. يعني إعادة الإعمار فيها حركة اقتصادية، فيها حركة اجتماعية، لأنك بتساعد العالم على أن تعود إلى بيوتها، وبتساعد العالم على أن تقبض معاشات على قاعدة أنها تعمل في الإعمار، وهذا بيخفف من الفقر ومن الإمكانات اللي قليلة في هذا البلد. أيضا إعادة الإعمار موقف سياسي بيعبر بأنه نحن متضافرين بمواجهة العدو، شو ما عمل هذا العدو نبقى معا. أيضا في له نتائج تنموية. أنا بقول أنه الحكومة مسؤولة أن تضع إعادة الإعمار في رأس أولوياتها، وأن تضع البرامج العملية، وأن تدخل في الموازنة بند له علاقة بإعادة الإعمار. الأمر الثالث، في قوانين بقلب البلد لازم تنعمل لحتى تنظم البلد. طب خلينا نعمل همة أكبر من الهمة الموجودة حاليا. أنا أتحدث مش بس عن القوانين اللي لها علاقة بالإصلاح المالي والاقتصادي، هذا لازم ينعمل، لكن اليوم في قانون عم ينطرح اسمه قانون الانتخابات. طب في قانون موجود خلينا نطبقه. لا، بدهم ينقوا قانون على قياسهم وعلى قاعدة أن يؤدي هذا القانون إلى الربح على الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى. ما بيصير إنه قانون الانتخابات نجي نعمله على مقاس معين. نحن مش شركة بالوطن؟ طيب إذا شركة مفروض أهم أساس موجود حسب مقدمة الدستور جيم يقول لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل. طيب وين المساواة دون تمايز أو تفضيل؟ لما بتيجي بتقلي أنه المغتربين بدهم يصوتوا ل128 هون، ونحن ما بنقدر نعمل كحزب الله وحركة أمل وقوى حليفة لإلنا، ما بنقدر نعمل حركة انتخابية في كثير من الدول الأوروبية والعربية وأيضا في أمريكا بالوقت اللي أنتوا عندكم كل الحرية أنه تعملوا حركة انتخابية. في ناس ما بتنتخب لأنه بتخاف أنه تنحسب علينا، لأنه بيضيقوا عليها، بيقطعوا لها معاشها، بيزعبوها من البلد، بيعملوا لها مشاكل. فإذا طب كيف بتقبلوا أنتوا أنه نحن نقبل معكم بالاغتراب الذي يصوت ل128 ونحن ما قادرين نعمل حركة انتخابية، وفي ناس بتأيدنا ما بتقدر تعطينا لظروف خاصة فيها؟ في قانون بيقول في 6 للمغتربين، ما مشكلة، بعين الله صحتين على قلبه. هلأ منكون نحن ما قادرين نتحرك بس 6 محمولة، لكن 128 كيف بدنا نعمل على الأساس؟ بعدين هذا القانون موجود، هلا يروح يطبقوا، يروح يعملوا بعض التفاصيل. لا، الملفت في وحده من القوى السياسيه رئيسها كان واضح جدا، قال نعم نحن بدنا نريد المغتربين يصوتوا هون لل128 لنقدر نضرب حزب الله وحركه امل ونخليهم ينقصوا من التأييد الشيعي، لو أخذنا 1 أو 2 أو 3 يعني هذا أمر يكون جيدا لنا. لك أنت عم تحط المقدمات والأسباب الموجبة اللي فيها عداء؟ ليه؟ ليه يا خيي؟ أنت قول بدك تاخد حصتك، صحتين على قلبك، حصتك أنت بتقدر تاخدها بشكل طبيعي، ليه بدك تعمل هالحالة التوتر الموجودة؟ على كل حال نحن مع التمثيل العادل، وغيرنا إذا عم يطالب تمثيل حسب ضغوطات الوصاية منقول له أنه هذا ما بيمشي، لأنه هذا مخالف للمواطنة الصحيحة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لنكون دائما في الخط الصحيح، ونعمل لمصلحة بلدنا ووطننا وكرامتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعنا وإياكم إلى كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين الشيخ نبيل قاووق والسيد سهيل الحسيني، والتي أكد فيها بأن ما نراه اليوم في قطاع غزة هو جزء من مشروع إسرائيل الكبرى، مضيفا أنه لا يمكن تجزئة ما يحصل في المنطقة عن هذا المشروع الإسرائيلي المدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. كما أكد الشيخ نعيم قاسم بأن الخطة الأمريكية بشأن قطاع غزة التي طرحها الرئيس دونالد ترامب مليئة بالأخطار، وأجريت عليها تعديلات تتناسب مع مصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي. كما أكد الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة الفلسطينية هي تقرر ما تراه مناسبا، وأن هذه الخطة طرحت في التوقيت المناسب لكيان الاحتلال لتبرئته أمام الرأي العام الدولي من جرائمها. كما أشار إلى توافد ناشطو أسطول الصمود العالمي من مختلف الجنسيات حول العالم لوقف الإبادة في قطاع غزة، واعتبر أن هذا الأمر له معنى مهم جدا. وفي الشأن الداخلي أشار الشيخ نعيم قاسم إلى أن الحكومة اللبنانية مقصرة، وعليها أن تطرح في كل جلساتها مسألة الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية. كما قال بأنهم أرادوا أن تكون هنالك فتنة مع الجيش لكنه تصرف بحكمة، ودعا الحكومة اللبنانية صراحة بأن تعمل من أجل إعادة الإعمار بدلا من التلهي، وأن تلتهي بقضايا صغيرة عليها أن تعمل بها. إذن كان هذا من أهم الجوانب في خطاب الشيخ نعيم قاسم في هذه الكلمة. شكرا لكم على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
فالضيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى، فالضيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب، وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر اللعين، ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين من مخلب النسر.
سنحطم القيد اللعين، ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين
من مخلب النسر.
في ضفة الأحرار نار تغلي، وإعصار وتار، هو شعبنا اتخذ القرار، نمضي إلى النصر.
ضفة الأحرار نار تغلي، وإعصار وطار، هو شعبنا اتخذ القرار، قمضي إلى النصر.
ساحاتنا فيها الرجال، متشوقون إلى النزال، ومن الجنوب إلى الشمال ترنو إلى الثأر.
للقدس جدنا بالدماء، ولها سنبقى الأوفياء، الرسول لنا لقاء في موقف الحشر. في موقف الحشر
تجردا فالطيف قد لبى الندى وعداه ربك قد بدا مع صيحة الفجر الرعب أقبل والردى فالطيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب أساد حرب لا تنهب وسواعد العقاب قدت من الصخر
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر في قبضة الأسر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى أهله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم الدين أسعد الله أوقاتكم بكل خير حضرات المستمعين الأكارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج القرآني ونبدأ في حلقة هذا اليوم بتفسير الآية الأولى بعد المئة من سورة يونس التي نستمع إلى تلاوتها أولا بصوت القارئ الأستاذ بارهيس كار
قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون
مستمعينا الكرام تقدم في بعض من الآيات التي مرت علينا بيان أن دليل الكفر والإنكار هو عدم التعقل والبصيرة في براهين الله وحججه وتأتي هذه الآية الكريمة داعية إلى الدقة والتفكر حيث ترى أن إعمال الدقة والإمعان في أمر كل شيء يعد مقدمة للإيمان ومن جانب آخر وكما مر علينا كذلك من خلال تفسير الآيات السابقة أن الإيمان لابد أن يكون عن طواعي واختيار لا عن إجبار وإكراه على أي حال الإيمان لابد أن يكون عن فهم ودرك لكي يكون إيمانا ثابتا وراسخا في القلوب إن التفكر في خلق السماوات والأرض وسائر الوجود يأخذ بيد الإنسان إلى حيث شاطئ الإيمان والعبودية لله الواحد الأحد وبالطبع فإن البعض مع رؤيته لكل هذه البراهين الساطعة لا يؤمن ويبقى على كفره وجحوده والسبب هنا هو إما الشك والترديد أو الإنكار الناشئ عن العناد واللجاج والذي نتعلم من هذا النص أيها الأفاضل أولا إن التدبر في الخلق هو أهم طريق لمعرفة الله والإيمان به تعالى ثانيا إن رؤية الآيات الإلهية وسماع قول الحق ليس بكاف إذ لابد من إرادة الإنسان وتصميمه على الإيمان
الله 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 الله
Allah,
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 ya Allah,
Allah.
مستمعينا الكرام، يقول تعالى في الآية الثانية بعد المئة من سورة يونس المباركة:
فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
كما اتضح فإن الله دعا الخلق إلى الدقة والتفكر في الخليقة والخلق، أو لنقل في الوجود برمته. ويشير هذا النص إلى أن عذاب يوم عظيم هو في انتظار أولئك الذين لا يؤمنون بالله وعلى كفرهم يصرون. إذا كان أكثر الناس في مجتمع صالحين فإن ذلك المجتمع يكون في طريقه إلى الصلاح، والعكس صحيح أيضا، فإذا فسد أكثر أفراد المجتمع فسد المجتمع ونال العقاب والعذاب. نعم أعزائي المستمعين، إن العذاب يطال المجتمع الفاسد حتى وإن وجد فيه أفراد صالحون. إن تاريخ بعض الأمم السالفة مثل قوم نوح وقوم هود وقوم لوط دليل على هذه السنة الإلهية. والذي يمكن أن نتعلمه هنا هو أولا إن سنة الله جارية على الدوام وهي شاملة لكل خلقه. ثانيا إن تاريخ الماضين هو مرآة عبرة للقادمين.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى هذا البرنامج القرآني نهج الحياة، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونستمع الآن إلى الآية الثالثة بعد المئة من سورة يونس:
ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين.
ثمة نقطة لابد من الإشارة إليها هنا، وهي أن الله تعالى عادل لا يظلم أحدا، والعدل الإلهي أحد أصول الدين في الإسلام. من هنا فإن الله تعالى إذا ما أنزل العذاب على أمة كافرة. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله.